أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تحقيق مسألة انقلاب النسبة، وذكرنا أمورا أربعة ترتبط بتحقيق المسألة، ووصلنا إلى الرأي المنكر انقلاب النسبة، وهو ما تبناه المحقق العراقي والأصفهاني، وكذلك سيدنا الشهيد الصدر والسيد السيستاني دام ظله. وهنا نذكر أمرا خامسا ونختم به هذه المسألة، وإن كانت هناك أمور أخرى لكن نطوي عنها من أجل اختصار البحث. الأمر الخامس: مسألة انقلاب النسبة على ضوء الجمع الاستنباطي. ذكرنا فيما تقدم بأن السيد السيستاني دام ظله أنكر انقلاب النسبة، وناقش في هذا المبنى بمناقشات ثلاث، إلا أنه مع ذلك في كثير من الحالات، حالات التعارض يعني، يصل إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة، وإن أنكر مبنى انقلاب النسبة، وهذا ما صرح به في كتابه التعارض في صفحة 831. وأنقل لك هنا نص كلامه وعبارة ثم أشرح كلامه. يقول: وبذلك نتوصل إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها الأعلام، لكن على ضوء مقاييس الفتية، فالاختلاف فيما بيننا وسائر الأعلام في كل هذه الأقسام الثلاثة عدا موارد جزئية خاصة هي في الطريق لا في النتيجة. إذن اختلافنا مع الأعلام في الطريق، وأما بالنسبة للنتيجة فهي واحدة في أكثر الموارد. هذا هو رأينا في انقلاب النسبة، فإننا وإن لم نقل به ولكننا مقتربون منه، بمعنى أننا متوافقون مع العلماء في النتيجة تقريبا. وبيان كلامه: أننا أشرنا فيما سبق إلى مسلك الجمع الاستنباطي، وقلنا بأن هذا المسلك هو المسلك الصحيح في الجمع بين الأدلة المتعارضة، وليس الجمع العرفي كيفما كان، إنما الجمع الاستنباطي الذي هو خاص بالفقهاء بالخبراء في كلمات المعصومين عليهم السلام. ومن هنا نقول: أفاد سيدنا السيستاني دام ظله بأن الروايات الواردة عن المعصومين بحسب التأمل فيها تنقسم إلى قسمين: روايات تعليم وروايات إفتاء، وهذا أشرنا له فيما سبق. فإذا فرضنا
أن روايات التعليم هي التي وقع فيها التعارض، كما لو جاءتنا أدلة ثلاثة. دليل يقول يجب إكرام كل العلماء، وآخر يقول يحرم إكرام كل العلماء، فهنا التعارض على نحو التباين. وجاء دليل ثالث وقال يجب إكرام العلماء العدول. فهنا بناء على نظرية انقلاب النسبة، الدليل الثالث الذي يقول يجب إكرام العلماء العدول يخصص الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام كل العلماء، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء، الثالث يقول يجب إكرام العلماء العدول فيخصصه، فتكون النتيجة لا يجب إكرام كل العلماء إلا العلماء العدول. ثم تتحول النسبة بين الدليل الثاني والأول منذ أن كانت التباين إلى العموم والخصوص المطلق، حيث إن الدليل الأول يقول يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثاني بعد تخصيصه يقول لا يجب إكرام العلماء إلا العدول، فيخصص الدليل الثاني الأول. هكذا قال القائلون بانقلاب النسبة. إلا أن السيد السيستاني يقول ها هنا إذا كانت الروايات واردة على سبيل التعليم لا الفتيا، يعني في أصل يعني على سبيل التأصيل وإعطاء قواعد كبروية، فهنا تارة يكون الدليل الخاص صالحا لتخصيص كل من الدليلين، وتارة لا يكون الدليل الخاص صالحا لتخصيص كل من الدليلين. فهنا في هذا المثال إذا قلنا بأن الدليل الخاص وهو الدليل الثالث يجب إكرام العلماء العدول صالح لتخصيص كل من الدليلين، فتنحل المشكلة من دون حاجة للقول بانقلاب النسبة، وذلك لأن الدليل الثالث جاء بجملة وصفية يجب إكرام العلماء العدول، جملة وصفية، وهو يبني على أن الجملة الوصفية لها مفهوم ولو كان مفهوما جزئيا، إلا أن لها مفهوم خلافا للمشهور الذين ينكرون ذلك. فتدل هذه الجملة الثالثة أو الدليل الثالث يجب إكرام العلماء العدول على وجوب إكرام العلماء العدول وحرمة إكرام العلماء الفساق، أو عدم وجوب إكرام العلماء الفساق مثلا غير العدول. وبناء على ذلك فهذا الدليل الثاني الثالث يخصص الدليل الأول والدليل الثاني. فالدليل الأول ماذا قال؟ يجب إكرام كل العلماء، فيخصصه الدليل الثالث لأن له مفهوم يقول إلا الفساق لا يجب إكرامهم، كما أنه يخصص الدليل الثاني الذي يقول لا يجب إكرام كل العلماء فيخصصه إلا العلماء العدول، وبالتالي وصلنا إلى نفس نتيجة الانقلاب. فإذا إذا كان الدليل الثالث له مفهوم كما في الجملة الشرطية أو الوصفية كما مثلنا، فهو يصلح لتخصيص الدليل الأول ولتخصيص الدليل الثاني، وبالتالي نصل إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة. وأما إذا كان الدليل الثالث لا يصلح لتخصيص الدليلين وإنما لتخصيص أحدهما فقط، كما لو أنكرنا مثلا المفهوم للجملة الوصفية. مثلا في نفس هذا المثال يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء، الدليل الثالث يقول يجب إكرام العلماء العدول،
وليس له مفهوم بناء على إنكار ذلك.
فهنا يقول السيد السيستاني بناء على مبنانا الجمع الاستنباطي لا بد من ملاحظة الدليلين المتباينين الأول والثاني. الأول يقول يجب إكرام كل العلماء، الثاني يقول لا يجب إكرام كل العلماء. يقول لا يمكن أن يصدر من الشارع ذلك، لابد أن نعرف أسباب الكتمان. لماذا لم يتعرض الشارع للعالم العادل؟ لماذا لم يتعرض الشارع في هذين الدليلين الأول والثاني للعالم العادل الذي جاء الدليل الثالث وقال يجب إكرامه؟ أو لماذا لم يتعرض للعالم الفاسق الذي سكت عنه؟ فلا بد أن نعرف أسباب الكتمان، لأن كلام الشارع حمال لعدة أوجه، وله ظاهر وله باطن. فهنا يقول لا يصح مباشرة أن نقول بانقلاب النسبة وأن الدليل الثالث يخصص الثاني، بل لابد أن نعرف أجواء الدليل الأول وأجواء الدليل الثاني والظروف والملابسات التي أحاطت بالدليل الأول والثاني. فلماذا الشارع أعطى قاعدة عامة يجب إكرام كل العلماء، لا يجب إكرام كل العلماء، ولماذا لم يتعرض للعلماء العدول أو للعلماء الفساق؟ فإذا رجعنا إلى بحث أسباب كتمان الحديث الذي هو تبناه وفصل فيه، يقول قد نصل إلى أن الشارع حينما قال يجب إكرام كل العلماء في الدليل الأول هو لأن الذين كانوا حضارا في المجلس، في مجلس التعليم، كلهم علماء عدول، لذلك قال يجب إكرام كل العلماء. وأما حينما قال لا يجب إكرام كل العلماء كما في الدليل الثاني، فلأنه الحضار في المجلس كانوا من الفساق، فالنتيجة هي أن العلماء العدول يجب إكرامهم والعلماء الفساق لا يجب إكرامهم، وهذا نفس نتيجة انقلاب النسبة. وإن أنكرنا مبنى انقلاب النسبة، إذن لابد أن نلاحظ أجواء النص وظروف النص الخاصة. فلعلنا لو فتشنا عن هذه الظروف والملابسات المكتنفة بالنص نصل إلى نفس نتيجة الانقلاب من دون حاجة للقول بانقلاب النسبة. هذا كله إذا كانت الروايات على سبيل التعليم. وأما القسم الثاني وهو إذا كانت الروايات على سبيل الفتيا، فيقول هنا المسألة تكون أوضح وأوضح. فلو مثلا جاء سائل إلى الإمام وقال له مولاي هل يجب إكرام العلماء؟ فأجابه الإمام يجب إكرام كل العلماء. ثم جاء سائل آخر واستفتى الإمام سيدي هل يجب إكرام العلماء؟ فقال له الإمام لا يجب إكرام كل العلماء أو أي من العلماء. ثم جاء مستفت ثالث وقال سيدي مولاي هل يجب إكرام العلماء؟ فأجابه الإمام قائلا يجب إكرام العدول من العلماء. فهنا بناء على نظرية الأعلام مباشرة يقولون بانقلاب النسبة، الدليل الثاني يخصص الدليل الثالث يخصص الثاني والثاني يخصص الأول. أما على رأي السيد السيستاني الجمع الاستنباطي لابد أن نلاحظ أجواء الناس. هذا السائل الأول الذي سأل الإمام فقال له الإمام يجب إكرام كل العلماء، لعله في مكانه وفي زمانه كان كل العلماء في مدينته من علماء العدول والصالحين، لذلك قال له الإمام يجب إكرام كل العلماء ولا يوجد فيهم فاسق. وأما السائل الثاني الذي قال له الإمام لا يجب إكرام العلماء، فلأنه لعله في مدينته كان كل العلماء فساق، لذلك قال له الإمام لا يجب إكرام أي من العلماء. السائل الثالث كان في مدينته علماء عدول وعلماء فساق، لذلك قال له الإمام يجب إكرام العلماء العدول حتى لا يكرم الفساق. فإذا بنينا على هذه النظرية الجمع الاستنباطي وملاحظة ظروف الناس وصلنا إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة. ومن هنا نقول بناء على ما حققناه سابقا وذكرنا الأدلة عليه من أن الصحيح هو الجمع الاستنباطي، نقول وإن أنكرنا انقلاب النسبة لعدم نهوض الأدلة عن انقلاب النسبة إلا أنه بناء على الجمع الاستنباطي قد نصل في موارد كثيرة إلى نفس نتيجة انقلاب النسبة وإن أنكرنا القول بانقلاب النسبة كما هو مبنى السيد السيستاني دام ظله الشريف. هذا هو تمام الكلام في مبحث انقلاب النسبة. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني وهو المرجحات غير الدلالية، حيث إننا بحثنا فيما تقدم عن المرجحات الدلالية، الأظهر يقدم على الظاهر، النص يقدم على الأظهر مثلا أو على الظاهر. الآن نأتي لنكمل البحث في المرجحات الداخلية، لأننا قسمنا المرجحات كما في صفحة 80 من البحث إلى مرجحات داخلية ومرجحات خارجية. وقلنا المرجحات الداخلية هي التي تكون غير مستقلة عن السند والمتن، بل ترجع إلى السند أو المتن، وهي مقسمة إلى أقسام ثلاثة، هذا ذكرناه في صفحة 80. والمرجحات الخارجية هي التي تكون مستقلة بذاتها، لا تتقوم بالرواية والناس. فهنا رجع المصنف بعد ما قال بأن المرجح الدلالي يقدم على كل المرجحات الداخلية، سواء كانت مرجحات صدورية أم كانت مرجحات جهتية أم كانت مرجحات مضمونية، بعد ما قال بذلك هنا يأتي الآن ليذكر أقسام المرجحات الداخلية غير الدلالية. فالبحث فعلا ها هنا في نقطتين، النقطة الأولى أقسام المرجحات الداخلية غير الدلالية. أفاد المصنف أن المرجحات الداخلية غير الدلالية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا أشرنا له كما في صفحة 80، إذا ليس مطلبا جديدا عليك، ومثلنا له بتطبيقات فقهية على كل مورد، ذكرنا تطبيقا فقهيا من الروايات. القسم الأول المرجحات الصدورية، بمعنى أن يكون المرجح موجبا لجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الخبر الآخر، بحيث لو دار الأمر بين إما أن نحكم بصدور هذا الخبر الأول أو بصدور هذا الخبر الثاني لقلنا بأن الصادر هو الخبر الأول مثلا. لماذا؟ لأن فيه مرجحان صدوريا. ويذكر المصنف مثالين لهذا المرجح الصدوري. المثال الأول المرجح الصدوري السندي، كما لو كان أحد الراويين أعدل من الراوي الآخر، كما لو تعارضت روايتان، رواية لزرارة وأخرى لمحمد بن مسلم، فرواية زرارة دلت على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، ورواية محمد بن مسلم دلت على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، إلا أن زرارة أعدل، كلاهما عادلان، إلا أن زرارة أعدل أكثر احتياط وأكثر مراعاة مثلا للحلال والحرام والشبهات، ومحافظ على المستحبات والمسنونات. فهنا يكون في رواية زرارة مرجح سندي، مرجح صدوري سندي، وهو الأعدلية. هذا المثال الأول. المثال الثاني المرجح الصدوري المتني، كما لو كان متن إحدى الروايتين أفصح من متن الرواية الأخرى، كما لو جاءتنا روايتان مثلا، رواية عن زرارة ورواية عن عمار الساباطي، رواية عن زرارة تدل على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، ورواية عمار تدل على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، إلا أن رواية عمار فيها اضطراب، فيها ركاكة في المتن، ليست فصيحة، فيها تقديم ضمير، فيها تقديم كلمة على كلمة، بخلاف رواية زرارة فليس فيها ركاكة بل فيها كامل الفصاحة، فمن هنا تقدم رواية زرارة على رواية عمار، لأن رواية زرارة فيها مرجح صدوري متني من حيث المتن، لأن هذا المتن أفصح من ذاك المتن، حيث ذاك الآخر مثلا فيه اضطراب، أو حتى لو كان فصيحا إلا أن هذا الآخر أفصح منه، فيقدم الفصيح على غير الفصيح والأفصح على الفصيح، وذلك لأن المناسب للمعصوم عليه السلام ولسانه هو أن يصدر منه الكلام الفصيح أو الأفصح، لا أن يصدر منه الكلام الذي ليس فيه فصاحة وإنما فيه ركاكة واضطراب. إذن هذا هو القسم الأول المرجح الداخلي الصدوري، ومثل له المصنف بمثالين: المرجح الصدوري السندي وهو كالأعدلية، والمرجح الصدوري المتني وهو كالأفصحية. وإن كان هناك من تأمل في المرجح الصدوري المتني وهو الأفصحية، حيث قال بأن الأفصحية لا توجب ترجيح الرواية الأفصح على الرواية الفصيحة، وذلك لأنه حتى الفصيح يصدر من المعصوم ويناسب صدوره من المعصوم. نعم، لو دار الأمر بين فصيح وغير فصيح فالكلام صحيح، نقدم الفصيح على غيره، أما أفصح وفصيح فكلاهما يناسب صدورهما من المعصوم عليه السلام، فتأمل في ذلك. القسم الثاني: المرجح الداخلي الجهتي، يعني الذي يرجع لجهة الصدور، بمعنى أن يكون صدور إحدى الروايتين أقرب من صدور الرواية الأخرى من حيث بيان الحكم الواقعي. فنعلم أن كلتا الروايتين صادرة، إلا أن هذه الرواية أقرب من تلك الرواية من هذه الحيثية، وهي أنها صدرت لأجل بيان الحكم الواقعي لا الحكم الذي على سبيل التقية. وهذا من قبيل ما مثلنا به سابقا في صفحة 80. مثلا جاءت رواية عبد الله بن سنان عن الصادق: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، دلت على أن الغروب بغياب القرص. وفي مقابلها رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، إذن فالغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. هذا التعارض الآن. فهنا يوجد في رواية بريد مرجح جهتي، وهو أنها صدرت لبيان الحكم الواقعي، بخلاف رواية ابن سنان التي قالت بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، حيث إنها يحتمل أنها صادرة لأجل التقية. فبناء على ذلك ترجح رواية بريد العجلي لأنها أقرب لبيان الحكم الواقعي، فإن هذا الحكم الذي بينت مخالف لرأي العامة، بخلاف رواية عبد الله بن سنان فإن الحكم الذي بينت موافق لرأي العامة. أو كما لو تعارضت رواية تقول يجب غسل الجمعة وأخرى تقول يستحب غسل الجمعة، فهنا تعارض بين الروايتين، إلا أن صدور هذه الرواية التي قالت يستحب لبيان الحكم الواقعي أقرب من صدور الرواية، أقرب من حيث جهة الصدور من الرواية التي قالت يجب غسل الجمعة. حيث يحتمل في الرواية التي قالت يجب غسل الجمعة أنها صادرة لأجل السوق نحو الكمال لترغيب الناس في غسل الجمعة، وإلا فهو أصلا مستحال، لكن لأجل الترغيب والتشويق فيه قيل يجب غسل الجمعة. إذن فتقدم الرواية التي قالت يستحب غسل الجمعة، وذلك لأنها أقرب من رواية يجب غسل الجمعة في بيان الحكم الواقعي. فإن الرواية التي قالت يجب من المحتمل جدا فيها أنها جاءت على سبيل التقية الكمالية لأجل سوق العباد نحو الكمال. القسم الثالث المرجح الداخلي المضموني، بمعنى أن يكون مضمون أحد الخبرين المتعارضين أقرب من مضمون الخبر الآخر من حيث النظر إلى الواقع، وذلك كما لو تعارضت روايتان، رواية مثلا لزرارة وقالت بحرمة الجمعة، ورواية أخرى لمحمد بن مسلم وقالت بوجوب الجمعة، إلا أن رواية زرارة بالنص واللفظ وليست بالمعنى، فنقل نص كلام المعصوم، وأما محمد بن مسلم فنقل بالمعنى، فهنا تقدم رواية زرارة لأنه نقل نص كلام المعصوم، بخلاف محمد بن مسلم فإنه نقل ما فهمه من كلام المعصوم، وبناء على ذلك يكون في رواية زرارة مرجح داخلي مضموني، أي أن مضمون رواية زرارة أقرب إلى الواقع من مضمون رواية محمد بن مسلم. هذه هي الأقسام الثلاثة للمرجحات الداخلية غير الدلالية، وهذه الأقسام برمتها بحثناها في صفحة 80 وليس بحثا جديدا عليك، وقد أشرنا لتطبيقات فقهية من الروايات على كل من هذه الأقسام. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة، يعني المرجحات الدلالية مقدمة على غيرها، على المرجحات الصدورية، على المرجحات الجهتية، على المرجحات المضمونية، فلنشرح. هذا معناه أن كان البحث في المرجحات الدلالية بحث استطرادي، بحث عرضي، فلنشرح الآن فيما نحن فيه في صلب البحث وهو المرجحات الداخلية. فلنشرح في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء. قد عرفت أين في صفحة 80 قلنا أن الترجيح إما، هذا القسم الأول، من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر، لا أنه جعل صدور أحد الخبرين متيقن والآخر مقطوع البطلان، وبالتالي يكون من تعارض الحجة مع اللا حجة. وبحثنا الآن أن كلا الخبرين حجة، هذا حجة وهذا حجة، لكن صدور هذا أقرب من ذاك، بحيث لو فرضنا أن واحدا منهما صادر على فرض، يعني معناه بحسب المقتضيات الحجية كلاهما، لكن لو دار الأمر بين أن يكون هذا الصادر أو ذاك نقول هذا الصادر. لماذا؟ لأن فيه مرجح صدور، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره، لو فرضنا هكذا لحكمنا بصدوره، ويمثل بمثالين. ومورد هذا المرجح، هذا المثال الأول، قد يكون في السند، وهذا الذي سميناه مرجح صدور سندي كعدلية الراوي. المثال الثاني، وقد يكون في المتن، وهذا الذي سميناه مرجح صدور نتني ككونه أفصح. القسم الثاني، وإما أن يكون، يعني المرجح الداخلي من حيث جهة الصدور، هذا المرجح الداخلي الجهتي، فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتقية مثلا، تقية الخوفية أو غيرها، كالتقية الكمالية التي مثلنا بها، من مصالح إظهار خلاف الواقع. فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع. واضح الكلام؟ القسم الثالث، وإما أن يكون، يعني المرجح الداخلي من حيث المضمون، هذا المرجح الداخلي المضموني، بأن يكون مضمون أحدهما، أحد الخبرين، أقرب في النظر إلى الواقع، لأن هذا بالنص وذاك بالمعنى، فالذي بالنص هو أقرب في نظره للواقع الصادر عن المعصوم عليه السلام. النقطة الثانية، إشكال وجواب. قد يشكل على المصنف فيقال: كيف قسمت المرجحات الداخلية إلى أقسام ثلاثة، مع أن الأصوليين قد قسموا المرجحات الداخلية إلى قسمين: مرجحات داخلية سندية، مرجحات داخلية متنية، ولم يذكروا هذه التقسيمات الثلاثة: مرجحات صدورية، ومرجحات جهتية، ومرجحات مضمونية. فتقسيمك للمرجحات الداخلية إلى هذه الأقسام الثلاثة خلاف ما عليه الأصوليون. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الأصوليين قسموا المرجحات الداخلية إلى قسمين باعتبار معين، ونحن قسمنا المرجحات الداخلية إلى أقسام ثلاثة باعتبار آخر، فلا يلزم الإشكال بالتالي علينا لاختلاف ضابط القسمة، فإن الأعلام إنما قسموا المرجحات الداخلية إلى قسمين باعتبار مورد المرجح، أي ما يتعلق به الترجيح. فإن كان مورد المرجح وما تعلق به الترجيح هو السند، أطلقوا على المرجح بأنه مرجح سندي كالأعدلية مثلا. وإن كان مورد المرجح وما تعلق به الترجيح هو نفس الرواية والمتن، أطلقوا على المرجح بالمرجح المتني كالأفصحية. وأما نحن يعني الشيخ الأنصاري فقسمنا المرجحات إلى أقسام ثلاثة باعتبار آخر، ليس باعتبار مورد الترجيح ومتعلق الترجيح هل هو السند أو المتن، وإنما باعتبار مورد الرجحان لا مورد المرجح وما تعلق به الترجيح، وإنما باعتبار مورد الرجحان. فأين وقع الرجحان؟ هل وقع الرجحان على الصدور أو وقع الرجحان على جهة الصدور أو وقع الرجحان على مضمون هذا الخبر الصادر؟ فلأجل ذلك قسمنا المرجعات إلى أقسام ثلاثة بلحاظ مورد الرجحان، هل الرجحان من حيث الصدور أو الرجحان من حيث الجهة أو الرجحان من حيث المضمون، لا بلحاظ مورد المرجح وما تعلق به الترجيح هل هو السند أو المتن. فتقسيم الأعلام صحيح وتقسيمنا أيضا صحيح ما دام ضابط القسمة مختلفا. ومما يشهد على ما قلنا شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو أن الأصوليين ذكروا في المرجحات المتنية الترجيح بالفصاحة أو الترجيح بالأفصحية، مع أن الأفصحية أو الفصاحة مرجح باعتبار الصدور، مرجح صدوري، حيث إن الأفصح أو الفصيح هو الملائم والمناسب لصدوره من المعصوم بخلاف الركيك وغير الفصيح فلا يناسب صدوره من المعصوم. فالفصاحة نحن اعتبرناها مرجح صدوري مع أن الأعلام الأصوليين اعتبروها مرجح متني، وهذا شاهد على أنهم لاحظوا في التقسيم متعلق الترجيح ومورد المرجح وهو المتن، لذلك جعل الفصاحة مرجح متني. أما نحن لاحظنا المرجح من حيث ماذا؟ مورد الرجحان، ما هو متعلق الرجحان لهذا الخبر من أي جهة، هل من حيث الصدور أو من حيث جهته أو من حيث مضمونه، فقلنا أن الفصاحة مرجح صدور. إذن فلو لاحظنا كلام الأعلام أنه من بلحاظ مورد المرجح فنحن معه تكون مرجح متني، لكن لو لاحظنا مورد الرجحان لا مورد المرجح إنما مورد الرجحان، فمورد الرجحان هو الصدور، فلذلك تكون مرجحا صدوريا. الشاهد الثاني أن الأصوليين اعتبروا في جملة المرجحات المتنية النقل باللفظ والنقل بالمعنى، فقال بأن الرواية المنقولة باللفظ مرجحة على الرواية المنقولة بالمعنى، وهي مرجحة من حيث المتن، يعني الترجيح ترجيح متني، وهذا شاهد على أنهم لاحظوا المتن. لذلك ومورد المرجح ومتعلق الترجيح فعدوها من المرجحات المتنية. وأما نحن فلما لاحظنا الرجحان، وجهة الرجحان من أي ناحية، هل هي من ناحية الصدور أو من ناحية الجهة أو من ناحية المضمون، اعتبرنا النقل باللفظ مرجح. ماذا؟ مرجح مضموني، يعني أن النقل باللفظ أقرب إلى النظر للواقع من النقل بالمعنى. الشاهد الثاني أن الأصوليين قد عدوا من جملة المرجحات المتنية المنطوق يقدم على المفهوم، والخاص يقدم على العام، يعني نفس المرجحات الداخلية اعتبروها من المرجحات المتنية. النص يقدم على الظاهر، الأظهر يقدم على الظاهر، عدوها من جملة المرجحات المتنية، وهذا معناه أنهم ناظرون إلى مورد المرجح ومتعلق الترجيح، وهو نفس الرواية والنص. وأما نحن فاعتبرناها مرجحات داخلية دلالية باعتبار مورد الرجحان، ولم نعتبرها من المرجحات الداخلية غير الدلالية. إذن فتقسيم الأعلام على العين وعلى الرأس، وتقسيمنا أيضا على العين وعلى الرأس، ما دام ضابط القسمة في تقسيمهم يختلف عن ضابط القسمة في تقسيمنا ولا يلزم إشكال علينا. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية فهو باعتبار مورد المرجح، متعلق الترجيح أين، هل في السند أم في المتن، لا باعتبار مورد الرجحان، وأن متعلق الرجحان هل هو الرجحان من ناحية الصدور، هل هو الرجحان من ناحية الجهة، هل هو الرجحان من جهة من ناحية المضمون. والمفروض أن يكون النظر إلى الرجحان، ما هو سبب الرجحان قبل أن نلاحظ، لأن الرجحان مقدم على المورد الترجيح. هل الرجحان صدوري؟ هل الرجحان جهتي؟ هل الرجحان مضموني؟ ثم بعد ذلك ننتقل نقول هل هذا الرجحان بلحاظ السند أو بلحاظ المتن. لذلك نحن قسمناها إلى أقسام ثلاثة. ولذا يذكرون على الشواهد في المرجحات المتنية، الشاهد الأول مثل الفصيح والأفصح، الشاهد الثاني والنقل باللفظ والمعنى، الشاهد الثالث بل حتى المرجحات الداخلية الدلالية، بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك، الإطلاق والتقييد مثلا. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين، أي قسمين، يعني المرجحات السندية والمرجحات المتنية على تقسيم الأصوليين، لأن استيفاء، ولن نذكر الكل، جملة من هنا وجملة من هنا، ولا نستطيع أن نستوفي كل الأمثلة والمصادق لذلك، لأن استيفاء الجميع كل موارد المرجحات المتنية وكل موارد المرجحات السندية تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المنار كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.